وعلعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلسه. إذا كان التلميذ لقي شيخه فحدث عنه بعن فهذا يحمل على السماع في حق غير المدلس، أما المدلس فإذا قال عن فلا تحمل على السماع، لأن هذا من صيغة من صيغ التدليس، وقد سبق التنبيه على ذلك عند ذكر التدليس. وعلعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلسه. وقيل يشترط ثبوت لقائهما، قيل لا يكفي مجرد المعاصرة بل لا بد من ثبوت اللقي. فالقول الأول هو قول مسلم رحمه الله، فكان يرى أن المعاصرة ولو لم يثبت اللقي كافية فهي إمكان اللقي، مسلم يشترط إمكان اللقي فقط. وأما البخاري فإنه يشترط ثبوت اللقي ولا يكتفي بمجرد إمكانه، فلذلك قال وقيل يشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار، هذا مذهب البخاري واختياره. نعم. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها. الإجازة أنواع كثيرة، منها الإجازة العامة ومنها الإجازة الخاصة ومنها الإجازة باللفظ ومنها الإجازة بالكتابة ومنها الإجازة المقترنة بالمناولة ومنها الإجازة بالإذن بالتحديث ومنها الإجازة بالمشافهة. فالإجازة المتلفظ بها يطلقون فيها المشافهة، فإذا قالوا شافهنا فلان فيقصدون بذلك أنه أجازهم بالمشافهة لا بالكتابة. وكثير من المحدثين في إجازاتهم يكتبون قاله ونطق به فلان، أي كتبه، يقولون كتبه وقاله فلان أو كتبه وقاله فلان، يريدون بذلك اجتماع الكتابة والمشافهة في الإجازة. وهذا النوع هو المعتمد لدى المتأخرين في الإجازة لتكون جامعة بين المشافهة والكتابة في الإجازة المتلفظ بها. وكذلك المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، فإذا قالوا كتب إلي فلان بكذا فهذا ما كان متلقا عن طريق الكتابة فقط، وهي الإجازة بالكتابة. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن، وهنا يتكلم عن صيغ التلقي وهي التحمل، وصيغ التحمل أرفعها السماع من الشيخ والقراءة عليه، ثم بعد ذلك الإجازة بأنواعها المختلفة، ثم بعد ذلك كتابة الشيخ، ثم مناولته إذا خلت من الإجازة، وإذا كان معها إجازة فهي داخلة في أقسام الإجازة، ثم بعد هذا الإعلام، ثم الوصية بالكتاب، ثم الوجادة. الإعلام أن يقول الشيخ أعلمك أني أروي هذا الكتاب عن فلان، فإذا كانت مع الإذن في الرواية عنه فهي من أقسام الإجازة، وإذا لم يكن معها إذن فليست من أقسام الإجازة، وقد اختلف في جواز الرواية بها. وهذا التحمل لا بد منه بالتحديث، فالتحديث لا بد أن يكون الإنسان يعتمد على إسناد، فالتحديث من الكتب أن يقرأ الإنسان حديثا في كتاب فيحدث به، هذا لا يجوز، وهو الذي كان يسمى قديما بسرقة الحديث، وكثير من المجروحين سبب جرحته أنه يسرق الحديث أي يحدث به من غير روايته. واليوم كثير من الناس هم من سراق الحديث، لأن أكثر الناس ليس لهم أسانيد، فيرجعون إلى الكتب ويحدثون بما قرأوه، وما قرأوه قد يكون صحيحا وقد يكون فيه بعض الأخطاء المطبعية وغير ذلك. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخاف من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت ذهن الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. وأهل الحديث يقولون من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. وقد ذكر ابن خير في الفيرست الإجماع على منع التحديث بغير مرويه، رغم ذلك العراقي في الألفية. نعم، حكى ابن خير الإجماع على منع التحديث بغير مرويه. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية. فمناولة الكتاب لا تكفي في روايته إلا إذا اقترنت بالإجازة وهي الإذن بالرواية. وهي أربع أنواع الإجازة: إذا ناولك الشيخ كتابه الذي هو بخط يده وبروايته عن فلان وقال أجزتك في هذا الكتاب، فهذا أربع أنواع الإجازة لأنك عرفت مرويه وهو في يدك، بخلاف ما إذا قال لك أجزتك في صحيح البخاري، ولصحيح البخاري كثير من النسخ، فإلى أيها سترجع؟ فالإجازة المقترنة بالمناولة هي أربع أنواع الإجازة. وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. الوجادة هي أن تجد حديث الشيخ بخط يده، سواء كان ذلك في حياته أو بعد موته، فتوقن أن هذا هو من خط فلان، حديث الشيخ بخط يده، سواء كان ذلك في حياته أو بعد موته، فهي طريق من طرق التحمل، لكن اختلف هل يجوز الأداء بها إذا خلت من الإجازة. وإذا كان معها إجازة عامة فيجوز الترقي بها. فمثلا محب الدين الطبري أجاز كل من اطلع على كتبه، ومخطوطاته موجودة اليوم في مكتبة الحرم المكي وهي بخط يده، ونحن نوقن أنها بخط يده. ومثل ذلك كثير من كتب الحافظ ابن حجر فهي موجودة بخط يده في دار الكتب المصرية وغيرها. فهذا النوع من الوجادة. قال: وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. الوجادة مشتقة من الوجدان، أن تجد الشيء، وهي مصدر صناعي، فوجد مصدرها في الأصل وجدانا، والوجادة مصدر صناعي غير معروف في اللغة، ولكن أهل المصطلح صنعوه ليميزوا فجعلوه مصطلحا مختصا بهم. وكذلك اشترطوه في الوصية بالكتاب، كما إذا أوصى الشيخ بكتبه أو بمروياته لفلان من الناس فهذا في قوة التحمل، فيستطيع أن يتحمل به ذلك، لكن إذا لم يأذن له في الرواية عنه لا يجوز له التحديث به عنه، وإذا أذن له فيه فيجوز. هذا هو القول المشهور. وثم قول آخر بجواز الرواية بجميع طرق التحمل، وهو للتوسعة على الناس. وفي الإعلام كذلك اشترطوا في الإعلام، وهو أن يقول الشيخ: أعلمك أني أروي هذا الكتاب عن فلان. إذا اقترن بإذن فلا إشكال، إذا قال: وآذن لك بروايته عني، فهذا إجازة ولا إشكال فيه، لكن إذا لم يقترن بالإذن فهو طريق من طرق التحمل، ويحصل بها العلم لك بصحة المروي، ولكن لا يجوز لك التحديث به عنه على هذا القول وهو المشهور. وثم قول آخر بجواز التحديث به، وإلا فلا عبرة بذلك. وإلا معناه إن لم تقترن هذه المذكورات بالإذن فلا عبرة بذلك، أي بالتحديث به، لكن يحصل به التحمل وتجزم بأن المروي صحيح، ويبقى فقط التحديث به، فلا يجوز لك التحديث به إلا بالإذن. كالإجازة العامة، أي كما أن الإجازة العامة أيضا عند كثير من أهل الحديث لا يجوز التحديث بها. والإجازة العامة أن يقول لك الشيخ: أجيزك في كل ما تحل لي روايته من منقول ومعقول، وأنت لم تسمع منه شيئا أصلا، فهذا النوع يسمى بالإجازة العامة. ومثل ذلك إذا أجاز طلاب العلم بالبلد الفلاني، أو أجاز أهل هذا البلد بمروياته، هذا يسمى الإجازة العامة أيضا. فعموم الإجازة إما أن يكون باعتبار المروي أو باعتبار الراوي، فباعتبار الراوي كأن يقول: أجزت أهل بلد كذا، أو أجزت طلاب العلم بمدينة كذا. وباعتبار المروي أن يقول: أجزتك بجميع مروياتي، أو بما يصح لي روايته من منقول ومعقول. وهذه هي الصيغة المشهورة لدى كثير من أهل العلم، وهي التي اشتهرت في بلادنا هذه بإجازة الشيخ مسك البارك الله في روايته عن محمد بن ناصر الدرعي، وهي من أقدم الروايات التي وصلت إلى هذه البلاد، فقد أجازه في كل ما تحل له روايته من منقول ومعقول. وكذلك إجازات المجيدري والحب الله، وبعد هذا إجازات شيخ الشيوخ الحسني، فكلها من هذا القبيل. أن يجيز الشيخ تلميذه بما تحل له روايته من معقول ومنقول، لكن بعد الاطلاع على علمه وبعد سماعه منه للكثير، فليست هذه إجازة عامة فحسب، بل هي إجازة عامة مع الإجازة الخاصة بما روى عنه. نعم نعم، كلتاهما تجوز، لكن هل تجوز الرواية بالإجازة العامة؟ هذا محل خلاف. وكذلك الإجازة للمجهول، إذا قال أجزت كل من عبر هذا الجسر من طلبة العلم مثلا وهو يجهلهم، فهذا النوع هو الإجازة للمجهول، وفيها خلاف، فبعض أهل الحديث يراها، وهذا مذهب أبي داود، فقد كتب السنن وأرسل به إلى أهل مكة، وكتب معه رسالته المشهورة إلى أهل الحرم، قال فيها: هذا كتاب السنن، جمعت لكم فيه 4800 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الأحكام، فما كان منها ضعيفا بينته، وما سكت عنه فهو صالح إن شاء الله. فأهل الحرم لا يتعينون في أشخاص بأعيانهم، وأبو داود أجازهم جميعا بذلك بكتابه السنن. ونحن الآن يتصل لنا إسناد سنن أبي داود من طريق اللؤلؤي وحده، من طريق أبي بكر اللؤلؤي، وللمعدوم كذلك الإجازة للمعدوم، أن يقول أجزت فلانا وولده ومن يولد له فيما بعد مثلا، فهذا النوع هو الإجازة للمعدوم، وقد كان بعض أهل العلم يفعله، وقد توسع فيه أصحاب الحافظ ابن حجر كزكريا الأنصاري والديمي والسخاوي وابن فهد المكي، فكانوا يجيزون لبعض الشيوخ ولمن يولد له. وفي بلادنا هذه إجازة الشيخ محمد سالم بن عدود حفظه الله، أجازه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور وهو شيخ الإسلام بتونس، أجازه وأجاز لوالده وإخوته وأبناء إخوته، وأجاز لنا نحن ذاك ونحن صغار جدا، فكل ذلك إنما هو عن طريق هذا النوع من الإجازات العامة. وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك، على الأصح في جميع ذلك فيما ذكر جميعا، وهو الخلاف في المكاتبة وفي الإجازة، في كذلك في الإجازة العامة وفي الإجازة للمجهول وفي الإجازة للمعدوم، كل ما ذكر فيه خلاف، وما ذكره هو من أن ذلك يحصل به التحمل ولا يحصل به الأداء هو الأصح في جميع ذلك. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. هذا قسم من أقسام صفة الناقلين، وهو ما يسمى لدى أهل الحديث بالمتفق والمفترق، وهو إن اتفقت أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، ولكنهم اختلفوا في أشخاصهم، كما ذكرنا في طبقة واحدة محمد بن يحيى هذا الاسم وهذا النسب لثمانية في طبقة واحدة، فهذا النوع يسمى بالمتفق والمفترق. اتفقت الأسماء واختلف الأشخاص، أو اتفقت الأسماء والأنساب واختلف الأشخاص، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. إذا كانت الأسماء تتفق في صورة الخط وتختلف في النطق كبشير وبشير وعبيدة وعبيدة، فهذا النوع يتفق خطه ويختلف نطقه. بشير وبشير وعبيدة وعبيدة وقبيصة وقبيصة ونحو ذلك مما يتفق خطه ويختلف نطقه، فهذا النوع يسمى بالمؤتلف والمختلف، وقد ألف فيه الخطيب البغدادي وغيره، وألف فيه الدارقطني، وكتابه مطبوع في 4 مجلدات. وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه، هذا نوع آخر من صفة الناقلين، وهو أن تتفق الأسماء ويختلف الآباء، أو العكس أن يختلف الأسماء ويتفق الآباء، فتكون الأسماء متفقة في الخط والنطق ويختلف الآباء كما ذكرنا في سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن أبي سليمان وحماد بن زيد ونحو ذلك. وكذلك الاختلاف أيضا في الاسم والاتفاق في اسم الأبي، فهذا النوع أيضا هو من هذا القبيل. نعم، هذا يسمى المتشابه. قد ألف فيه عدد من الأئمة، فألف فيه طاهر السلفي، وألف فيه دارقطني، وألف فيه ابن حجر في المتشابه والإعلام بمتشابه الأعلام ونحو ذلك. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم الأبي والاختلاف في النسبة، وكذلك إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأبي وحصل الاختلاف في النسبة. فإذا كان الاسم واسم الأبي مما يتفق ولكن تختلف النسبة فيميز بين الرجلين بالنسبة، فمثلا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن يحيى الليثي كلاهما من أصحاب مالك، وكلاهما روى الموطأ عن مالك، لكن يحيى بن يحيى التميمي من كبار أصحاب مالك، ويحيى بن يحيى الليثي من صغار أصحاب مالك، وقد اتفقا في الاسم واسم الأبي واختلفا في النسبة. فهذا النوع من الاتفاق في الاسم واسم الأبي مع الاختلاف في النسبة. نعم، هذا من المتشابه. ويتركب منه وإما قبله أنواع، فهذا الاتفاق والاختلاف يكثر. منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه، أي لا في حرف أو حرفين، وذلك مثل محمد بن سنان ومحمد بن سيار، فصورة الكتابة واحدة والنطق مختلف. وكذلك منها عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد، ومنها كذلك عبد الواحد بن زيد وعبد الواحد بن زياد، فهذا نوع مما فيه تشابه. أو أن يحصل الاتفاق في الخط والنطق ولكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، أن يقع تعاكس بين الاسم والنسبة، فالأسود بن يزيد النخعي ويزيد بن الأسود كلاهما من التابعين، لكن أحدهما الأسود بن يزيد والآخر يزيد بن الأسود، فهذا اختلاف في الاسم والنسب، لكن التشابه حصل بالتركيب بين الأبي من وجه والابن من وجه. اختلاف بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك. ومن ذلك أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، فهذا من التقديم والتأخير أيضا، سيار ويسار، فالياء مقدمة في يسار ومؤخرة في سيار، فهذا النوع هو من التشابه. وكذلك أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، فقد اتفقا في الاسم واختلف اسم أبويهما بالتقديم والتأخير، فيسار قدمت فيه الياء وسيار أخرت فيه الياء، فهذا من هذا القبيل من المتشابه. إذا نقف عند هذا الحد على الخاتمة، ولم يبقى إن شاء الله إلا درس واحد، ولعله تكون معه مراجعة أيضا خفيفة، ثم بعد ذلك الامتحان في الحصة الأخرى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. هذا السؤال، هل رواية الزهري للموطأ عن مالك من رواية الأكابر عن الأصاغر؟ الجواب لا، فالزهري الذي يروي الموطأ عن مالك هو أبو مصعب الزهري، وليس من أشياخ مالك بل هو من تلامذته. أما الإمام محمد بن مسلم الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، فهو من أشياخ مالك ولم يروي عنه الموطأ، وإنما ذكر بعض أهل العلم أنه روى عنه حديثا أو حديثين، وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، لكنه قليل وليس رواية للموطأ، بل ما ألف مالك للموطأ إلا بعد موت الزهري. فإذا لا بد من التفريق بين الزهري الذي هو الإمام محمد بن مسلم بن شهاب، وبين أبي مصعب الزهري الذي هو من تلامذة مالك. هذا يقول أروي عن بداه عن ممو عن عبد الله العتيق بن الخلالي في قول امرئ القيس كأنه حب هلهلي كأنه حب قرقلي، فهل هذا الاسناد متصلون ولا بد من اتصاله بامرئ القيس وهل هو صحيح. جواب أن هذا كاف والمقصود به ثبوت هذه الكلمة عن إمام من أئمة اللغة، وعبد الله العتيق من أئمة اللغة في هذه البلاد، والإسناد إليه صحيح، فبداه قطعا روى عن ممو، وممو قطعا سمع من عبد الله العتيق. ذكرتم أن أبا حنيفة رأى أنسا يحرك إصبعه في التشهد وهذا لم يأخذ به أبو حنيفة، فلماذا؟ الجواب أن أبا حنيفة يرى أن قول الصحابي وفعله ليس بحجة، بل قال فعل غير المعصوم ليس بحجة وهذا محل إجماع، فليس ذلك ملزما لأبي حنيفة ولا غيره. وأيضا فإن التحريك تحريك الإصبع في التشهد ليس تركه محل اتفاق لدى الحنفية، بل عن أبي حنيفة روايات أخرى في هذا. رواية الأقران والمدبج والأكابر عن الأصاغر، هذه الأنواع هل هي تقاسيم للإسناد النازل أم لا؟ الجواب لا، هذه قد تكون في النازل وقد تكون في العالي، فلا تختص بأحدهما. هذا يقول إنه يود رسم الدرس هندسيا، فهذا أوضح لنا ويعيننا كثيرا في الاستيعاب. إن شاء الله نفعل إن شاء الله. لم تتعرض أثناء الشرح لفقرتين من الكتاب وهما أو بتقديم أو تأخير، فالمقلوب وقبلها فالتوقف. الجواب أنه قد يسقط علي بعض المثل من بالنظر، فقوله وإلا فالتوقف يقصد أنه إذا لم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ حتى يعرف الناسخ فيتوقف حينئذ عن العمل بذلك المعارض، لأنه لم يرجح أحدهما على الآخر ولم يعرف التاريخ حتى يعرف أن أحدهما ناسخ الآخر فيتوقف عن العمل بهما. وأما قوله أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أي أنه إذا حصل القلب في الإسناد بأن ذكر فيه التقديم والتأخير فهذا يسمى بالمقلوب، وقد شرحته أنا من قبل، فذكرت من أمثلته أن يقول الراوي مثلا عن مالك عن الأعرج عن أبي الزناد عن أبي هريرة، فهذا من المقلوب لأنه قدم وأخر في الإسناد، فالإسناد أصله عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. قد شرحت هذا من قبل، فلذلك لا أهتم كثيرا بالتفاصيل بعد الشرح السابق. هذا السؤال عن حديث الابتسامة وعن تخريجه. الجواب أنه في الكتب التي تعتني بالمسلسلات وهي كثيرة، ومن أراد الرجوع إلى بعضها فليرجع إلى المسلسلات لأبي الفيض الفاداني أو إلى المسلسلات لعبد الحي الكتاني أو فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحي الكتاني كذلك. ذكرتم أن من المثال العالي ثلاثيات البخاري، والذي في الشرح أنه لكي يوصف الحديث بالعلو لا بد أن يكون له طريقان فأكثر، هذا غير صحيح بالنسبة لا يشترط أن يكون له طريقان فأكثر، المهم أن يكون نفس الراوي يحدث عن عدد من الطبقات فتكون يكون تحديثه في هذا المكان أقصر من تحديثه، تكون عدد الطبقات أقل من تحديثه في مكان آخر. هل يوجد مثال للمدبج؟ الجواب نعم، فمحمد بن عجلان روى عن مالك وروى عنه مالك، فحديثهما هو من المدبجات، وكذلك الشافعي فإنه روى عن أحمد وروى أحمد عنه فحديثهما من المدبجات. هذا السؤال هل ينطبق ما ذكرتم في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعتبر تقريرا إلا فيما تحت سلطته صلى الله عليه وسلم على التقرير عند الناس جميعا، فلا يكون أحد مقرا لمعصية لا تدخل تحت سلطته؟ الجواب أن السلطة تختلف باختلاف حال الإنسان، فما كان يقدر على تغييره بيده فهذا الداخل في سلطته تماما، وما كان يقدر على تغييره بلسانه يجب عليه التغيير أيضا، وإلا فبقلبه، لما أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما ما سبب كون ما روي من طريق الستة أنزل مما روي من غير طريقهما إذ ينزل متن من طريقهما؟ الجواب أن ذلك يحصل في بعض الأحيان لأن الذين يستخرجون عليهما يطلبون العلو إذ لا مزية للمتن المخرج من غير طريقهما إلا إذا كان عاليا فلذلك يطلب له العلو. أما ما كان فيهما فخرج من طريق آخر فسيكون ذلك الطريق طبعا ليس له مزية على ما كان في الصحيحين مثلا أو في بقية الستة. هذا السؤال عن الفرق بين المتابع والشاهد. الجواب أن المتابعة هي أن يوجد الحديث من رواية نفس الصحابي بإسناد آخر، والشاهد هو أن يوجد ما يدل له من رواية صحابي آخر، فالفرق بينهما أن الشاهد من رواية غير ذلك الصحابي والمتابع من رواية ذلك الصحابي. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى أما الذين سعدوه في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. الجواب أن الاستثناء هنا هو للتبرك فقط، فمن دخل الجنة لا يخرج منها، فالمقصود هنا أن ذلك للتبرك ما دامت السماوات والأرض، فليس للسماوات والأرض إلا كدوام، فالأرض تكون خبزة يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته نزولا لأهل الجنة، والسماء تطوى فهي يومئذ واهية. والمقصود بالاستثناء إلا ما شاء ربك للبركة بهذا الاستثناء بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وإلا فمن دخل الجنة لا يخرج منها. وأما الاستثناء السابق على ذلك فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فالمقصود بالاستثناء الذين يخرجون من النار قد اسودوا وامتحشوا فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميد السيف وهم أهل المعاصي من أهل الإيمان. عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع، فالجذ القطع. من المعلوم أن المثال يقرب المعنى، وضربت لنا الأمثلة بهؤلاء الشيوخ الذين لا يمكن لعله يقصد أن بعض الأمثلة يسمعها فلا يتمكن من ضبطها، فما المخرج إذا جاء ذلك في الامتحان مع العلم أن المصطلح مرتبط بهؤلاء الشيوخ؟ الجواب أن المطلوب هنا هو العلم وليس مجرد النجاح في الامتحان، فالشهادة التي يحرزها الإنسان هي مجرد إفادة أنه أحرز علما، فإذا كانت على غير الواقع ونحن إنما نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر فلا فائدة فيها، وإذا أحرز الإنسان العلم ولم يحرز الشهادة فلن يضره نقص شهادته، فأسلافنا وأئمتنا لم تكن لهم شهادات وقد كانوا أعلم ممن بعدهم وأحكم، فلذلك ينبغي أن يحرص الطلاب على العلم وحفظه، وما لم يدركوه ولم يكتبوه بالسماع يأخذونه من الأشرطة. هذا السؤال عن حمادي بن سلمة، وحمادي بن زيد أيهما ابن دينار وأيهما ابن درهم؟ جواب أن حماد بن زيد هو ابن درهم وحماد بن سلمة هو ابن دينار، ولكن الفرق بينهما هو على العكس، فابن درهم أشرف من ابن دينار، والفرق ما بينهما فرق ما بين جديهما كما يقال، الدينار أشرف من الدرهم، لكن المقصود هنا أن التعاكس حاصل بينهم بين جديهما، فالذي هو ابن دينار أقل شرفا من الذي هو ابن درهم بفرق ما بين الدينار والدرهم وهو 1/10، فصرف الدينار 10 دراهم أو 12 درهما على حسب ما كان في العهد النبوي. رواية الأكابر عن الأصاغر هل تدخل في الصفات الناقلين؟ الجواب نعم، الكبر والصغر كلاهما من صفات الناقلين. ذكرتم أن حديث أن اصطلاح حسن صحيح خاص بالترمذي مع أن ابن حجر ذكر كقول الترمذي وغيره، فما مقصده بغيره؟ جواب أن هذا قد يحصل من غير الترمذي لكنه محاكاة للترمذي، فالاصطلاح في الأصل للترمذي، وقد يتبعه عليه غيره. هذا السؤال: هل التقيتم بالشيخ محمد محمود الصواف ومتى توفي رحمه الله؟ الجواب: نعم، التقيت به رحمه الله، وقد توفي سنة 1411 فيما أعتقد. ذكرتم أن المناولة المعني بها بالإذن بالرواية، مناولة المقترنة بالإذن بالرواية هي أربع أنواع الإجازة، فهل يقبل غيرها من الإجازة؟ الجواب: نعم، يقبل غيرها من أنواع الإجازات، ولكنها هي أربع أنواع الإجازة، لأن الذي يرويه الشيخ محدد، بخلاف ما إذا أجازك بصحيح البخاري، ولصحيح البخاري كثير من النسخ والاختلاف واضح بينها. فإذا أجازك برواية بعينها وناولك هذه الرواية، فهذا أرفع مما لو أجازك بصحيح البخاري من غير تعيين رواية ومناولتك إياها. هل الإجازة باعتبار الراوي تجوز وحدها أم تجوز بعاتب؟ المقصود هنا أننا ذكرنا أن الإجازة العامة نوعان منها: إجازة عامة باعتبار الراوي وباعتبار المروي، وكلتاهما محل خلاف هل تجوز الرواية بها. وإذا كانت باعتبار المروي فالراجح جواز الرواية بها مطلقا، وهذا الذي درج عليه الناس شرقا ومغربا. وإذا كانت باعتبار الراوي فأجاز أزفلة من الناس، أو قال: أجزت جميع طلاب العلم في المدرسة الفلانية أو في البلدة الفلانية، فهذا النوع هو محل الخلاف في الأخذ به. أحب ذانو أكملت إذا رمت العلوم بغير شيخ. جواب: أن هذه الأبيات لأبي حيانة الأندلسية رحمه الله، ويقول: إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. يظن الغمر أن الكتب تهدي، أخاف من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت ذهن الفهيم. هل يجوز الاستدلال بحديث لا يعرف الإنسان سنده ولا روايته؟ الجواب: لا، الإسناد هو نسب الحديث، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ما حكم من يعتمد على الكتب ولا يسأل عن شرحها وروايتها؟ الجواب: أن الكتب لا بد من روايتها عن الشيوخ، ولا يمكن الاعتماد على ما فيها مجردا عن الرواية لكثرة الأخطاء فيها. والغريب أن في كثير منها في الطبعات اليوم ما يكون عاكسا للمعنى تماما، فكثير من كتب الفقه يكون اللفظ فيها: ولا يجوز كذا، فيتحذف لا، فيقرأها القارئ ويجوز كذا، وهذا عكس النص تماما، وهذا كثير جدا في كتب الفقه. وهذا النوع لا يسلم منه كتب العلوم الأخرى، فهي كثيرة الخطأ. ولهذا قال أحد العلماء المعاصرين، وهو الشيخ باه عبد الله اللباف في كتاب الذخيرة للقرافي، قال: لا تصح هبته. فالكتاب إذا كان غير صحيح لا يصح بيعه مثلا ولا شراؤه، لكن هذا قال: لا تصح هبته لكثرة ما فيه من الأخطاء، حتى الهبة التي هي تبرع لا تصح فيه لكثرة الخطأ فيه. ماذا نفعل نحن ولم نحصل على أي مستوى من مستويات الرواية؟ كيف نبلغ الحديث الذي نحفظ متنه ونعرف راويه؟ الجواب: أن هذا النوع إذا كان الإنسان فعلا يحفظ الحديث ويوقنه أنه كما يحفظ، فيمكن الاعتماد في ذلك على الإجازة، ويمكن أن يجاز صاحب ذلك إن شاء الله. وأنتم طريقكم إلى الإجازة الآن أصبح قصيرا إن شاء الله، ستصلون إليها بعد نهاية الامتحان إن شاء الله. ما معنى قولكم في المسلسل إنه لا يقابله لقب من الألقاب؟ الجواب: أن المقابلة هي ذكر الضدين كالعالي والنازل، والمسلسل لا يقابله خلافه، فخلافه غير مسمن، فليس لقب من ألقاب الحديث. ما الفرق بين زيادة الثقة والمدرج؟ الجواب: أن زيادة الثقة هي ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والمدرج ما كان من كلام الراوي. ذكرت أن الإمام مالكا أن الإمام مالكا ذكر أن كل من روى عنهم في الموطأ يسماهم عدول إلا واحدا، أو ذكر أن كل من روى عنهم في الموطأ عدول إلا واحدا وهو أبو أمية عبد الكريم بن أبي المخارب، فروى عنه حديث إنما ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلى آخره. وهذه صفة القبض، ليست هذه علة تمنع قبول القبض؟ الجواب لا، فليس هذا الحديث وحده هو حديث القبض، بل قد ورد في القبض 8 أحاديث صحاحة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه الأحاديث 8 فيها حديث واحد في رواية 8 من الصحابة، وهو حديث أبي هريرة فقد صلى معه 7 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يمنع صحة ثبوت القبض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أخرى غير رواية أبي أمية عبد الكريم بن أبي المخارق. ما الفرق بين مدرج الإسناد والمضطرب؟ الجواب أن مدرج الإسناد إنما كان فيه إضافة في الإسناد لشخص آخر ليس منه، والمضطرب هو ما بدل فيه رجل من الإسناد برجل آخر في طبقته، فهذا الفرق بينهما. ذكرتم لنا أمثلة لمدرج المتن وللمزيد في متصل الأسانيد كلها في الصحيح، وهي من أقسام المخالفة وهي من أسباب الطعن، فأريد بيان ذلك. الجواب أننا ذكرنا أن ذلك يحمل على الاتصال، فيكون الشيخ قد روى هذا الحديث عاليا ورواه نازلا فحدث به بهما معا، فما في الصحيحين قد تجاوز القنطرة وكله صحيح. هل يجوز أخذ الحديث من صحيح البخاري والتحديث به من دون إسناد؟ الجواب أن ابن خير ذكر الإجماع على امتناع ذلك ونظمه العراقي في الألفية وذكره أهل الحديث في كتبهم، فلذلك لا خير في أخذ الحديث من الكتب دون الرجوع إلى الشيوخ وسماعه منهم لكثرة الغلط والخطأ فيه. ولذلك فإن العلامة ابن مطال رحمه الله حدث بين يدي أحد الشيوخ العلماء في زمانه بحديث وكونوا عباد الله إخوانا، فقال له ذلك الشيخ وكونوا عبادا لله إخوانا، فقال ابن مطال خطهما واحد عبادا لله وعباد الله خطهما واحد. وهذا يبين أن ذلك الشيخ لم يروي الحديث بالسماع وإنما قرأه فقط فأخطأ في قراءته، ولكن ابن مطال كان مهذبا أديبا فلم يقل له لم تروي هذا الحديث على أحد فأخطأت في قراءته، إنما قال خطهما واحد. هذا السؤال، ذكرتم أن رواية الأقران فيما بينهم تسمى بالمدبج، ففي أي إطار تكون رواية الأكابر عن الأصاغر والأصاغر عن الأكابر؟ أي ماذا تسمى؟ هذه تسمى بنفس الاسم الذي ذكر في السؤال، رواية الأكابر عن الأصاغر ورواية الأصاغر عن الأكابر. فرواية الأصاغر عن الأكابر كثيرة، ومنها رواية الأبناء عن الآباء والأجداد، ورواية الأكابر عن الأصاغر قليلة. هذا السؤال، هل الوجادة هي سألت فقالت هي الوجابة؟ الواقع أنها هي الوجادة بالدال ليست بالباء، ولكن جهاز التكبير يقع فيه اللبس في النطق ببعض الحروف، فهذا مثل ما حصل بالأمس من الالتباس في اسم الذهلي، فهي الوجادة بالدال، وهي من مراتب التحمل، وهي أدنى درجات التحمل 8. درجات التحمل 8: السماع من الشيخ، ثم القراءة على الشيخ وإقراره بما قرئ عليه، ثم إجازته، ثم مناولته، ثم كتابته، ثم إعلامه، ثم وصيته بالكتاب، ثم الوجادة بخطه. ما الفرق بين النزول في حديث في الحديث بسبب كثرة الطبقات والنزول بسبب كثرة الراوين في الطبقة الواحدة؟ كثرة الراوين في الطبقة الواحدة ليست من النزول ولا علاقة لها بالنزول، بل هي إذا كان ذلك كثرة كثيرة يكون من المتواتر وهو أرفع، وإذا كان كثرة دون ذلك يكون من المشهور والمستفيض، فليس ذلك نزولا ولا نقصا. فالنزول هو كثرة الطبقات، فهو يتعلق بعدد الطبقات لا بعدد الناقلين في كل طبقة. هل من لم يحصل على الشهادة في المصطلح بإمكانه المشاركة في الدورات الأخرى التي تأتي بعد هذه؟ الجواب نعم، يمكنه ذلك إن شاء الله، فقد يكون الإنسان بقي عليه نقص أو حصل لديه نقص في سعة ببعض مسائل هذا العلم ويتمكن من فهم غيره من العلوم. وقد قال ابن مالك رحمه الله: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عصر على كثير من المتقدمين. وقال ابن متالي رحمه الله: وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهو المسائل التي تنعقل فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. هذا سؤال عن توضيح الإجازة بالمجهول والمعدوم، كتب هنا والمعلوم، وهذا أيضا خطأ في السماع، فهو المعدوم، المعدوم الذي لم يولد بعده، والمجهول الذي لم يلقه الشيخ ولا يعرف مستواه ولا مدى استيعابه. فكلاهما إذا أجاز له الشيخ أجاز للمجهول الذي لا يعرفه وأجاز للمعدوم الذي لم يولد بعده ما زال عدما، كما بالدال، كما إذا أجاز لفلان وولده الذي لم يولد بعده. فهذا النوع هو من الإجازة للمعدوم، وهي من الإجازة العامة. وقد ذكرنا أن فيها خلافا، هل يحل التحمل بها، هل يصح بها التحمل، لكن هل يصح بها الأداء أم لا، محل خلاف. كيف يجيز من لا يقرأ عليه، وما فائدة المتشابه؟ يجيز لمن لا يقرأ عليه ليستبيح بذلك الرواية وليحصل له شرف الحديث، فأهل الحديث يقولون الإجازة سنة أهل الأثر، وكفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماء اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في الواقع اتصال روحي بمن روي عنه. فالإسناد إذا اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم بينك وبينه فهذا اتصال روحي، والإسناد من خصائص هذه الأمة، والأمم الأخرى ليس لها شيء من الأسانيد. أما فائدة المتشابه فهو ضبط الأسماء والألقاب والنسبة للبلدان ومعرفة ما يقع فيه الغلط من ذلك لئلا يحصل للإنسان غلط. ما حكم الحديث المروي عن المرتد بعد إسلامه؟ الجواب أنه متصل، وأن المرتد إذا أسلم فكان صحابيا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ردته، ثم ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى الإسلام، فإن صحبته ترجع إليه أيضا على الراجح كما سبق. ما الفرق بين المصحف والمحرف؟ الجواب أن المصحف ما حصل فيه التصحيف في النقط، وأن المحرف ما حصل فيه التحريف في الحروف. فالمصحف مثل بشير ونسير، فالفرق بينهما في النقط. نسير بالنون والسين المهملة، وبشير بالباء والشين المعجمة المثلثة من فوقه، فهذا النوع هو من التصحيف. تشابه في الخط لو عدمت النقط، النقط محدث لم يكن معروفا في العصر الأول، فلو كتبت بشيرا وكتبت نسيرا ولم يقع النقط فإنك لا تميز بينهما، ولذلك فهذا النوع من التصحيف يمتحن به الناس. ففي كتاب المجيدري والحبالله الذي أرسل به إلى أمه حين كان بالمغرب فلقي تاجرا من تجار الكتب يذهب إلى هذه البلاد، فأرسل معه إلى أمه زربية وتسعين درهما وعبدا وسلهاما، وهو الجبة التي تلبس فوق الملابس، وكتب لها نعم 90 درهما، فكتب لها: سلام بزيادة لام ماء إلى لامه، وإحدى خبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه، وإياك نعبد وإياك نستعين. قرأ التاجر الكتابة ولم يفهم منه شيئا، فظن أنه لا علاقة له بما أرسل معه، فلما رمى الكتاب إلى العجوز قالت: هات السلهام والزربية والعود والتسعين. فقال: من أين أخذت هذا؟ فقالت: سلام بزيادة لام ماء إلى لامه، ولام ماء هاء لأنه يجمع على مواه ويصغر على مويه، والهاء إذا أضيفت إلى لام سلام كان سلهاما، بزيادة لام ماء إلى لامه. وإحدى خبرك أن في قوله ترديت إلى آخر كلامه تقول: عرضت على ذهني أبيات الشعر التي أولها ترديت وفيها كأن، فوجدت قول غيلان: ترديت من أعلام نور كأنها زرابي وانهلت عليك الرواعد. كأنها سرابي هذا خبر كأنه وهو سرابي وواحدتها سربية. وإياك نعبد وإياك نستعين قالت قرأتها فلم أفهمها فعرفت أنها من المصحف فأزلت النقاط عنها فقرأتها فإذا هي أتاك بعبد وأتاك بتسعين. فهذا نوع من المصحف والتصحيف يقع كثيرا في متون الحديث. فقد قرأ رجل حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء فقرأها الحية السوداء شفاء من كل داء فأخذ حية سوداء وفيها السم الناقة فتعالج بها فمات، وذلك بسبب التصحيف. هذا يقول والغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. هل الغريب ينقسم إلى أربعة أقسام؟ ذكر المؤلف قسمان وما القسمان الآخران. جواب أن الغرابة إما أن تكون في أصل السند وهو الصحابي إذا انفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الغريب الغرابة المطلقة، وإما أن تكون فيما دون ذلك فيما دون أصل الإسناد فهذه هي الغرابة النسبية. وما قسمان فقط، فالغريب قسمان، لكن الغريب يذكر معه الفرد، والفرد قسمان أيضا، فرد حقيقي وفرد نسبي. والأفراد ذكرنا أنها أنواع، منها أفراد القبائل وأفراد الأمصار، وهذه لا تدخل في الغريب لأنها قد يتعدد رواتها، لكن ينفرد بها أهل مصر من الأمصار أو قبيلة من القبائل. ما فائدة العلو النسبي إذا كان الحديث مثلا في البخاري وهو صحيح أو نحو ذلك؟ الجواب أن فائدته أن يكون الإنسان قد وجد له طريقا آخر يرتفع به الإسناد فيسهل عليه حفظه، ويسهل عليه كذلك حفظ إسناده، وقد تكون فيه زيادة صحيحة فيكون ذلك فائدة أخرى في المتن. ما الفرق بين المقطوع والمرسل؟ الجواب أن المرسل هو ما سقط منه الصحابي ومع ذلك نسبه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المقطوع فقد وقف على التابعي ولم ينسبه لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى صحابي. وذكرتم أن الانفراد له ركنان، أحدهما الانفراد، لا هذا غير صحيح. أنا ذكرت أن الشذوذ له ثلاثة أركان، الركن الأول الانفراد، والثاني المخالفة، والثالث أن يكون الراوي ثقة، الراوي المنفرد والمخالف ثقة. فهذه ثلاثة أركان هي التي يحصل بها الشذوذ. فإذا لم يحصل الانفراد أصلا فلا شذوذ، وإذا حصل الانفراد ولم تحصل المخالفة فإن كان ذلك في الإسناد فهو المزيد في متصل الأسانيد ونحو ذلك، وإن كان في المتن فهو من زيادة الثقة. وإن حصل الانفراد والمخالفة ولكن لم يكن الراوي ثقة فهذا هو المنكر، وهو من فرد به الضعيف في مقابل من هو وثق منه وأشهر. فإذا هذا المطلب، هل الإجازة من طرق كلية الحديث يجوز لصاحبها التحديث مع العلم أن الإجازة ليست من طرف شيخ معين؟ جواب أنها ليست إجازة، وإنما هي شهادة بإكمال المقررات فقط واستيعابها، ولكنها ليست إجازة بمعنى ذكر إسناد وإباحة التحديث به. هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ وهو الذي يقوله بعض الناس إنه حديث وهو لا تعادي الأيام فتعاديك. جواب لا أعرف هذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم افتح لنا بحكمتك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم اكفنا ما أهمنا وما لا نهتم له. اللهم اجعلنا أجمعين في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا التمسك بسنته عند فساد أمته، وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.